جزاك الله خير. نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإمارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله فكتب إلى عماله يعني عمر بن عبد العزيز، كان حاكما عادلا وليس هو خامس خلفاء الراشدين أبدا كما هو منتشر بين الناس، وإنما خامسهم من الحسن ابن علي رضي الله عنه. ولا شك أنه الحسن ومعاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، كما قيل الغبار في منخر معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، من الصحابة نالوا درجة لم ينلها أحد بعدهم، وهي درجة الصحبة والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. جميع الصحابة أفضل من جميع التابعين، ولا يضر ذلك ما سأل عمر إذا لقيته، قول المسند في وجه القرني: إذا لقيته فسله الدعاء. هذا له فضيلة في هذا الباب فقط، أما على وجه العموم لا شك أن عمر أفضل من الأرض من أويس القرني. فالحاصل قد يكون مثل له فضيلة في باب معين، وليس معناه أنه أفضل على وجه العموم، وينتبه لهذا. فكتب إلى عماله أن يفرضوا يعني عطاء سنويا من بيت المال على انفراده. والمال في عهد عمر فاض جدا، وزوج الشباب ووجد العدل والإنصاف، كان يضرب به المثل في العدل والورع والخوف من الله رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أنه صار رجلا، ومن كان دون ذلك فيكون في العيال تبعا لأبيه. وفي الحديث أن من بلغ 15 سنة من الصبيان فهو بالغ، هذا إذا لم ينبت له شعر خشن حول الفرج ولم يحتلم قبل ذلك. أما إذا احتلم قبل ذلك ونبت له هذا الشعر الخشن، ليس شعرا ناعما إنما خشنا، فهو بالغ. إلا البلوغ علامات هي: الأولى انبات الشعر الخشن حول الفرج، والعلامة الثانية انزال المني في اليقظة أو في النوم، والعلامة الثالثة بلوغه 15 سنة، والعلامة الرابعة وهي خاصة بالنساء وهي الحيض للأنثى، فمن حاضت فإنها تكون بالغة ولو كانت بنت 9 سنين كما حصل لعائشة رضي الله عنها. نعم، يعلم الأبناء والبنات خاصة، بعض البنات مع الأسف ربما وأنها تصلي وهي حائض لا تعرف أنها حائض، فعلى الأمهات أن يتقين الله ويعلمنا البنات هذه العلامات إذا وجدت. هل يشترط وجودها كلها يعني أن توجد كلها حتى يكون الصبي أو الفتاة بالغة؟
لا، واحدة.
لا، ولو ظهرت علامة واحدة تكفي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف.
عفوا، وطبعا إذا ظهرت هذه العلامة صار الإنسان مكلف صلي في جماعة والبنت تلبس الحجاب الشرعي، ستر عن الرجال ولا تصافح الرجال، يعني صار مكلف، صار مكلفة. إن هذا الحد بين الصغر والبلوغ في بعض الأسر لا ينتبه له ولا يتيقظ له. تجد البنت وهي في قبل البلوغ لبس لبسها مثل لبسها بعد البلوغ، وهذا غلط. لا، إذا بلغت فهي مكلفة، بل إذا كانت يعني وضيئة وجميلة يفتتن بها قبل البلوغ يجب على وليها أن يسترها عن عين الرجال. وبعض الأولاد أيضا لا يهتم بالصلاة مع أنه صار بالغا، يقول لك أنا بلغت الحمد لله ولي وأذن. طيب وأين أنت في بقى في الصلاة، صلاة الجماعة؟ إن كنت بالغ يجب عليك أن تصلي في جماعة وخلاص، تكون تصبح رجلا، يعني مسلكك ومشيتك وأدبك وطريقة حياتك خلاص صرت مكلفا، مثلك قاد الجيوش كأسامة، قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح عامر وكبار الصحابة. وأسامة كان عمره كان 16 ولا 18؟ 16 عام. يقود جيش في أبو بكر وعمر ب16 الآن ماذا يفعل؟ لو يأكل مصاصة في الشارع ويأكل آيس كريم في الشارع ويأكل أندوم وشبشب في الشارع، وعقله ضعيف ورزانته خفيفة. وهذا يرجع إلى التربية، تربية الأبناء على الجلد والرجولة. لا أم له إذا لم يسد العرب. معاوية لما مر رجولا في الفتنة قال هذا الفتى سيسود قومه، قالت لا أم له إذا لم يسلم، مش ابني ده، مش ابني ده ليسود قومه بس، قبيلة ابني يسود العرب جميعا. فكان كما قالت هند ولا لا، ها كان كذلك، كان ربنا أبناهم على القوة والشكيمة والشجاعة. لأن شاب يخاف من الظلام، إذا رأى الجو مظلم يخاف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي: فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو.
في هذا الحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم بسوء أو امتهان، وإذا انتفت هذه العلة جاز السفر بالقرآن. وقد انتفت في هذا الزمن، فإن القرآن موجود الآن عند الكفرة. وفي حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول جواز السفر بالقرآن مطلقا، القول الثاني منعه مطلقا، القول الثالث هو وسطها وأعدلها وأحسنها جواز السفر به إذا لم يخف أن تناله أيدي الكفار بسوء أو امتهان. وهذا القول هو الوسط الذي دل عليه الحديث، وقوله خاصموكم به يعني جادلوكم به. نعم.
يجوز إلا أن يخاف شما أن تناله أيديهم هذا
الوسط. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. قال وتضميرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء. قال: وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة حاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية. قال عبد الله رضي الله عنه: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.
السبق بإسكان الباء يعني المسابقة، أما السبق بتحريكها فهو الرهن الذي يوضع لذلك يعني العوض، والعوض لا يجوز إلا في السباق على الخيل والإبل والسهم يعني الرماية، فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها في المسابقة. والسوق بين الخيل مشروع لما فيه من التدريب على الجهاد، لأن الخيل هي التي تعد للجهاد. قوله فطفف بالفرس المسجد يعني قفز الفرس على جدار المسجد، لأن السباق كان ينتهي للمسجد وكان جداره قصيرا. وفي هذا الحديث مشروعية تضمير الخيل لما فيه من التدريب على الجهاد والتمرين عليه، يعني تجوع حتى تحسن السير والعدو. وتضمير الخيل أن تطعم طعاما كثيرا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تحبس في مكان ويقلل لها الطعام فلا تعطى إلا مقدارا قليلا يكفيها، ثم تجلل بالجلال حتى تعرق. تعرفنا الجلال؟ على ظهر البعير كان موجودا لمدة قريبة، ويذهب رهلها ويخف لحمها وتشتد سواعدها وتكون قوية الساعدين سريعة العدو. وفيه مشروعية التعليم على ضروب الرماية وأنواعها ما فيه من التمرن والتدريب على الجهاد. وفيه مشروعية السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام، لكن إذا كان السباق بعوض فلا يجوز إلا في ثلاث: الخيل والإبل والسهام، لما جاء في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. في نصل والخف في الحديث كناية عن الإبل، والحافر كناية عن الخيل، والنصل كناية عن السهم، وذلك بتقرير حذف المضاف اللي هو ماذا؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو ذي خف وذي حافر وذي نصل. ونصل السهم حديدته، وسمي السباق بالخيل رهانا وبالسهام نضالا. يعني صار الأولاد يشترون أشياء لا يحتاجونها. أخ ذكر لي بالأمس أن هناك يعني حلويات ولا ما هي يعني تضرب 50 جنيها أو 100 جنيها، ويشترون هذه الأشياء مع أنهم لا يحتاجون إليها، وهذا من القمار خشية يعني طلبا في المال الذي داخلها. ربما يشتري 100 كيس ولا يحتاج شيء، أو يحتاج كيس واحد من أجل أن يحصل على 50 التي لا يدري في أي كيس هي. وربما يلعب بعض البائعين وأصحاب الدكاكين أو أصحاب الشركات بهذا، هذا من القمار لا يجوز أبدا ومن الكبائر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال: وحدث
معقول ومعقوص. نعم.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن حصين بهذا الإسناد غير أنه قال: عروة بن الجعد رضي الله عنه قال: قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حاء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء. قال: وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
قوله معقول في نواصيها الخير، في الرواية الأخرى معقوص، معقود ومعقوص هو بمعنى معقود، أي ملوي بها ومضفور فيها. والعقصة هي الضفيرة، والناصية الشعر الذي يكون على جبهة الفرس، وهذا المراد الناصية فقط اللي فيها الخير، ولا أطلق البعض وأريد به الكل؟ أطلق الجزء أو البعض وأريد به الكل، فالفرس ذاته كله معقوص في نواصيه الخير، فعبر بالناصية وأراد الجميع، وهذا معروف عند العرب. وفي هذه الأحاديث فضل الخير وأنها لا تزال باقية إلى يوم القيامة. سبحان الله، قل تجد الآن عند المزارعين ولا من يهتمون بطريقة المشي، قل تجد عنده خيل، قليل جدا. وفيها دليل على أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، فقد ورد في الحديث الآخر: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. وفيه فضل الخيل، والمراد بالخيل المعقود بنواصي الخير المعدة للجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أن الحميد الحمر ليس فيها زكاة. ومعنى نواء أي معاداة. في إشارة إلى أن المخترعات الحديثة تزول في آخر الزمان. وأظن الله أعلم فيما أسمع لما للسؤال العقيد في بعض عند محاربة الخوارج في سيناء يقال أن هناك أماكن صعب دخولها إلا عن طريق الخيل، دخلها الجنود وولاة الأمور عن طريق الخيول، لما استطاع شيء دخولها كان أعدها الخوارج، ربما أنها أماكن ضيقة يصعب ضربها بالجنود أو ما شبه ذلك. ففي إشارة لأن المخترعات الحديثة تزول في آخر الزمان وأن الناس يرجعون إلى الخيل والسيوف، ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث من حروب آخر الزمان أنها بالسيوف، وأن فتح القسطنطينية يفتحها المؤمنون ويعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم يصيح الشيطان: إن الدجال خلفكم في أهليكم كما عند مسلم رحمه الله. وكذلك جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم في الجيش الذي يخرج من المدينة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم، عن الوقت
سلسلة القرش.
طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يكره من صفات الخيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال: وحدثناه محمد بن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النقعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النقعي.
نعم، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير. الشكال هي المخالفة في اللغة، وتكون في يد الفرس ورجليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المخالفة في اللون في يد الفرس ورجليه. وأما السبب في ذلك في هذه الكراهة قيل أن ذلك الجنس لا يكون فيه نجابة، ليس نجيبا هذه الخيول بهذا الوصف، وقيل لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، والله أعلم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
طيب لعلنا نقف عند هذا، أخذنا هذا باب طويل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير.
نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإمارة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان سن البلوغ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم وأنا ابن 14 سنة فاستصغرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله فكتب إلى عماله يعني عمر بن عبد العزيز، كان حاكما عادلا وليس هو خامس خلفاء الراشدين أبدا كما هو منتشر بين الناس، وإنما خامسهم من الحسن ابن علي رضي الله عنه، ولا شك أنه الحسن ومعاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، كما قيل الغبار في منخر معاوية أفضل من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، من الصحابة نالوا درجة لم ينلها أحد بعدهم، وهي درجة الصحبة والرضا رضي الله عنهم ورضوا عنه وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع الصحابة أفضل من جميع التابعين، ولا يضر ذلك مع سؤال عمر إذا لقيته، قول مسند في وجه القرني إذا لقيته فسله الدعاء، هذا له فضيلة في هذا الباب فقط. أما على وجه العموم لا شك أن عمر أفضل من الأرض من أويس القرني. فالحاصل قد يكون الإنسان له فضيلة في باب معين، وليس معناه أنه أفضل على وجه العموم، وينتبه لهذا. فكتب إلى عماله أن يفرضوا يعني عطاء سنويا من بيت المال على انفراده، والمال في عهد عمر فاض جدا وزوج الشباب ووجد العدل والإنصاف، كان يضرب به المثل في العدل والورع والخوف من الله رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أنه صار رجلا، ومن كان دون ذلك فيكون في العيال تبعا لأبيه. وفي الحديث أن من بلغ 15 سنة من الصبيان فهو بالغ، هذا إذا لم ينبت له شعب خشن حول الفرج ولم يحتلم قبل ذلك. أما إذا احتلم قبل ذلك ونبت له هذا الشعر الخشن، ليس شعرا ناعما إنما خشنا، فهو بالغ. إلا البلوغ علامات هي: الأولى انبات الشعر الخشن حول الفرج، والعلامة الثانية انزال المني في اليقظة أو في النوم، والعلامة الثالثة بلوغه 15 سنة، والعلامة الرابعة وهي خاصة بالنساء وهي الحيض للأنثى، فمن حاضت فإنها تكون بالغة ولو كانت بنت 9 سنين كما حصل لعائشة رضي الله عنها. نعم، يعلم الأبناء والبنات خاصة، بعض البنات مع الأسف ربما وأنها تصلي وهي حائض لا تعرف أنها حائض، فعلى الأمهات أن يتقين الله ويعلمنا البنات هذه العلامات إذا وجدت. هل يشترط وجودها كلها يعني أن توجد كلها حتى يكون الصبي أو الفتاة بالغة؟
لا واحدة.
لا، ولو ظهرت علامة واحدة تكفي. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف.
عفوا. وطبعا إذا ظهرت هذه العلامة صار الإنسان مكلف، صلي في جماعة، والبنت تلبس الحجاب الشرعي، ستر عن الرجال، ولا تصافح الرجال، يعني صار مكلف، صار مكلف. إن هذا الحد بين الصغر والبلوغ في بعض الأسر لا ينتبه له ولا يتيقظ له، تجد البنت وهي في قبل البلوغ لبس لبسها مثل لبسها بعد البلوغ، وهذا غلط. لا، إذا بلغت فهي مكلفة، بل إذا كانت يعني وطيئة وجميلة يفتتن بها قبل البلوغ يجب على وليها أن يسترها عن عين الرجال. وبعض الأولاد أيضا لا يهتم بالصلاة مع أنه صار بالغا، يقول لك أنا بلغت الحمد لله وأذن. طيب، وأين أنت في بقى في الصلاة، صلاة الجماعة؟ إن كنت بالغ يجب عليك أن تصلي في جماعة، وخلاص تكون تصبح رجلا، يعني مسلكك ومشيتك وأدبك وطريقة حياتك خلاص صرت مكلفا، مثلك قاد الجيوش كأسامة، قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح عامر وكبار الصحابة. وأسامة كان عمره كان 16 ولا 18؟
16 عام.
يقود جيش في أبو بكر وعمر، 16 الآن ماذا يفعل؟ لو يأكل مصاصة في الشارع، ويأكل آيس كريم في الشارع، ويأكل أندوم وشبشب في الشارع، وعقله ضعيف ورزانته خفيفة. وهذا يرجع إلى التربية الأبناء على الجلد والرجولة. لا أم له إذا لم يسف العرب. معاوية لما مر رجولة في الفتنة قال: هذا الفتى سيسود قومه. قالت: لا أم له إذا لم يسلم. مش ابن ده ليسود قومه، بس قبيلة ابني يسود العرب جميعا. فكان كما قالت هند ولا لا؟ ها، كان كذلك، كان ربنا أبناءهم على القوة والشكيمة والشجاعة. لأن الشاب يخاف من الظلام، إذا رأى الجو مظلم يخاف. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث حاء قال: وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال: وحدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو. قال أيوب: فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حاء قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن أيوب حاء قال: وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان جميعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علية والثقفي: فإني أخاف، وفي حديث سفيان وحديث الضحاك ابن عثمان مخافة أن يناله العدو.
في هذا الحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم بسوء أو امتهان، وإذا انتفت هذه العلة جاز السفر بالقرآن، وقد انتفت في هذا الزمن، فإن القرآن موجود الآن عند الكفرة. وفي حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو ثلاثة أقوال لأهل العلم: القول الأول جواز السفر بالقرآن مطلقا، القول الثاني منعه مطلقا، القول الثالث هو وسطها وأعدلها وأحسنها جواز السفر به إذا لم يخف أن تناله أيدي الكفار بسوء أو امتهان. وهذا القول هو الوسط الذي دل عليه الحديث. وقوله خاصموكم به يعني جادلوكم به. نعم.
يجوز إلا أن يخاف شمع أن تنال أديم هذا
الوصل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. قال: وتضميرها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي أضمرت من الحيفاء، وكان أمدها ثنية وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وأبو كامل قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء. قال: وحدثني علي بن حجر وأحمد بن عبدة وابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة حاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة يعني ابن زيد. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع، وزاد في حديث أيوب من رواية حماد وابن علية. قال عبد الله رضي الله عنه: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد.
السبق بإسكان الباء يعني المسابقة، أما السبق بتحريكها فهو الرهن الذي يوضع لذلك يعني العوض، والعوض لا يجوز إلا في السباق على الخيل والإبل والسهم يعني الرماية، فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها في المسابقة. والسبق بين الخيل مشروع لما فيه من التدريب على الجهاد، لأن الخيل هي التي تعد للجهاد. قوله فطفف بالفرس المسجد يعني قفز الفرس على جدار المسجد، لأن السباق كان ينتهي للمسجد وكان جداره قصيرا. وفي هذا الحديث مشروعية تضمير الخيل لما فيه من التدريب على الجهاد والتمرين عليه، يعني تجوع حتى تحسن السير والعدو. وتضمير الخيل أن تطعم طعاما كثيرا حتى تسمن، ثم بعد ذلك تحبس في مكان ويقلل لها الطعام فلا تعطى إلا مقدارا قليلا يكفيها، ثم تجلل بالجلال حتى تعرق. تعرفنا الجلال على ظهر البعير كان موجودا لمدة قريبة، ويذهب رهلها ويخف لحمها وتشد سواعدها وتكون قوية الساعدين سريعة العدو. وفي مشروعية التعليم على ضروب الرماية وأنواعها ما فيه من التمرن والتدريب على الجهاد. وفي مشروعية السباق على الخيل وعلى الإبل وعلى الأقدام، لكن إذا كان السباق بعوض فلا يجوز إلا في ثلاث: الخيل والإبل والسهام، لما جاء في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو قف أو حافر. في نصل والخف في الحديث كناية عن الإبل، والحافر كناية عن الخيل، والنصل كناية عن السهم، وذلك بتقرير حذف المضاف اللي هو ماذا؟ حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو ذي خف وذي حافر وذي نصل. ونصل السهم حديدته، وسمي السباق بالخيل رهانا وبالسهام نضالا. نعم. يعني صار الأولاد يشترون أشياء لا يحتاجونها. ذكر لي بالأمس إن هناك يعني حلويات ولا ما هي يعني تورجها 50 جنيها أو 100 جنيها، ويشترون هذه الأشياء مع أنهم لا يحتاجون إليها، وهذا من القمار خشية يعني طلبا في المال الذي داخلها. ربما يشتري 100 كيس ولا يحتاج شيء، أو يحتاج كيس واحد من أجل أن يحصل على 50 التي لا يدري في أي كيس هي. وربما يلعب بعض البائعين وأصحاب الدكاكين أو أصحاب الشركات بهذا، فهذا من القمار لا يجوز أبدا ومن الكبائر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نمير حاء. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله حاء. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك عن نافع. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم بن وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل وابن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقوص بنواصي الخيل. قال: فقيل له: يا رسول الله بما ذاك؟ قال: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن حصين بهذا الإسناد غير أنه قال: عروة بن الجعد رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن أبي الأحوص حاء. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم. وفي حديث سفيان: سمع عروة البارقي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. قال: وحدثني محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
قوله معقول في نواصيها الخير، في الرواية الأخرى معقوص، معقود ومعقوص هو بمعنى معقود، أي ملوي بها ومضفور فيها. والعقصة هي الضفيرة، والناصية الشعر الذي يكون على جبهة الفرس، وهذا المراد الناصية فقط اللي فيها الخير، ولا أطلق البعض وأريد به الكل؟ أطلق الجزء أو البعض وأريد به الكل، فالفرس ذاته كله معقوص في نواصيه الخير. فعبر بالناصية وأراد الجميع، وهذا معروف عند العرب. وفي هذه الأحاديث فضل الخير وأنها لا تزال باقية إلى يوم القيامة. سبحان الله، قل تجد الآن عند المزارعين ولا من يهتمون بطريقة المشي، قل تجد عنده خيل، قليل جدا. وفيها دليل على أن الجهاد باق إلى يوم القيامة، فقد ورد في الحديث الآخر: والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. وفيه فضل الخيل، والمراد بالخيل المعقود بنواصي الخير المعدة للجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أن الحمير الحمر ليس فيها زكاة. ومعنى نواء أي معاداة. في إشارة إلى أن المخترعات الحديثة تزول في آخر الزمان. وأظن الله أعلم فيما أسمع لما للسؤال العقيد، في بعض عند محاربة الخوارج في سيناء يقال أن هناك أماكن لا صعب دخولها إلا عن طريق الخيل، دخلها الجنود وولاة الأمور عن طريق الخيول، لم يستطع شيء دخولها، كان أعدها الخوارج، ربما أنها أماكن ضيقة يصعب ضربها بالجنود أو ما شبه ذلك. ففي إشارة لأن المخترعات الحديثة تزول في آخر الزمان، وأن الناس يرجعون إلى الخيل والسيوف. ويدل على هذا ما جاء في الأحاديث من حروب آخر الزمان أنها بالسيوف، وأن فتح القسطنطينية يفتحها المؤمنون ويعلقون سيوفهم بالزيتون، ثم يصيح الشيطان: إن الدجال خلفكم في أهليكم، كما عند مسلم رحمه الله. وكذلك جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم في الجيش الذي يخرج من المدينة، يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. نعم، عن الوقت
سستقرش.
طيب.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يكره من صفات الخيل. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال: وحدثناه محمد بن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض، وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير جميعا عن شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع، وفي رواية وهب عن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي.
نعم، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. الشكال هي المخالفة في اللغة، وتكون في يدي الفرس ورجليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره المخالفة في اللون في يدي الفرس ورجليه. وما السبب في ذلك في هذه الكراهة؟ قيل أن ذلك الجنس لا يكون فيه نجابة، ليس نجيبا هذه الخيول بهذا الوصف. وقيل أنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله.
طيب لعلنا نقف عند هذا، أخذنا هذا باب طويل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.